بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب الكرم والجود: وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت: ما بقي منها إلا كتفها. قال: بقي كلها غير كتفها. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. ومعناه: تصدقوا بها إلا كتفها، فقال: بقيت لنا في الآخرة إلا كتفها. فهذا حديث بديع يبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف عن حقائق الأمور، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فتقول عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ يسأل: ما الذي بقي من أجزاء هذه الشاة؟ لأنهم عندما ذبحوها تصدقوا بشيء منها على الجيران، على الفقراء والمساكين. فقالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها، أبقوا الكتف يأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، والباقي صدقة، يعني تصدقوا بأكثرها. فتقول: ما بقي منها إلا كتفها. فتأمل كيف عكس النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، قال: بقي كلها غير كتفها. بقي كلها لأن الصدقة باقية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. وفي حديث قال: فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. فالصدقة هي التي تبقى. فإذا الحقيقة هنا أن الشاة كلها بقيت لأنهم تصدقوا بها، إلا كتفها لأنهم سيأكلونه. فهذا من ترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، وأن الصدقة هي التي تبقى للعبد. وهذا من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب اللطيف البديع. قال: وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. وفي رواية: أنفقي أو انفحي أو انضحي، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. متفق عليه. قال: وانفحي، وهو بمعنى أنفقي، وكذلك انضحي. فأيضا هذا الحديث فيه حث على الإنفاق في سبيل الله، وعدم إمساك المال ومنع الصدقة. فتقول أسماء رضي الله عنها، مناسبة هذا الحديث أن الزبير رضي الله عنه كان يعطي أسماء زوجته رضي الله عنها بنت أبي بكر شيئا من المال، مما هو زائد على النفقة الواجبة وحاجات البيت. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، إنها ربما تدخر هذا المال الذي يزيد عن حاجتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. لا توكي، الوكاء هو الرباط الذي يشد به الوعاء إذا كان من قربة، فيضع المسلم فيها طعامه أو حاجته، ويوكي يعني يربطها حتى يحفظ ما فيها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي، يعني لا تحبسي الصدقة ولا تحبسي المال، فيوكى عليك، ويعني فيضيق عليك ويقطع الله عنك بركته. وأيضا قال في الحديث الآخر: أنفقي أو ينفحي أو ينضحي، كلها بمعنى واحد، يعني من الإنفاق ولو بالشيء اليسير، أو ينفحي أو ينضحي. ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك. لا تحصي، الإحصاء هو العد، فيعني أرشدها أن لا تشغل نفسها بعد المال الذي عندها، كم بقي عندي وسينفد مالي وسأحتاج إليه. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. المقصود هنا العد الذي يجعل صاحبه بخيلا أو ممسكا لما يزيد عن حاجته. أما إذا كان يعد ماله لأجل حاجة أو دين أو التزامات أو ترتيب أمور الحياة فلا بأس بذلك، لكن أن ينشغل بين الحين والحين بعد ماله دائما وإحصاء ماله وكم بقي عندي، فهذا مذموم في الحقيقة، لأنه يشعر بتعلق صاحب المال بالمال وعدم تعلق قلبه بالله، يشعر بأنه ناقص في التوكل على الله تعالى، ما يسلم الأمر إلى الله تعالى ويكل الأمر إلى بركة الله تعالى، بل دائما يحسب ماله. وهذا في الحقيقة مما ابتلينا به في زماننا هذا، أن الإنسان أصبح ما يشتري شيئا إلا يصله مسج بقي من راتبك كذا، بقي من رصيدك كذا، يعني بالدرهم وبالفلس، وهكذا دائما ينظر كم بقي كم بقي. فمثل هذا الحساب الدقيق لا ينبغي أن يكون في حياة المسلم. نعم أنت ترتب مالك لأهلك كذا، لحاجات البيت كذا، عندي ديون كذا، بحيث أنك ما تحتاج إلى غيرك، أما أن يكون هذا ديدن الإنسان فهذا مذموم، يدل على شيء من التعلق بالدنيا وعدم التفويض لأمر الله وعدم التوكل على الله والركون إلى الأسباب وما عنده من مال، وأنه كأنه لا يستطيع أن يعيش إلا بهذا المال الذي عنده. فيقول لا تحصي فيحصي الله عليك، يعني يضيق الله عليك فلا يبارك في مالك. ولا توعي، هذه كلمة مأخوذة من الوعاء، يعني لا تضع مالك في وعاء بمعنى أنك تمسكه ولا تنفقه. قال فيوعي الله عليك، أيضا يضيق الله تعالى عليك. وأيضا بعض العلماء حمل هذا الحديث على الآخرة، يعني لا تحصي فيحصي الله عليك في الآخرة، ولا توعي فيوعي الله عليك في الآخرة، بمعنى أنه لا يضاعف لك الأجر والثواب في الآخرة، كما أنك منعت ما عندك من فضل ومال زائد في الدنيا. فإذا هذا الحديث يدلنا على أن المسلم عليه أن ينفق ولا يمنع الصدقة خشية النفاد، نفاد ما عنده من مال زائد عن حاجته وحاجة أهله، وأن هذا من أسباب قطع البركة. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي ابن آدم أنفق أنفق عليك، فينبغي المسلم أن ما يكون هذا ديدن في حياته، وأنه دائما يخشى الفقر ويحاسب نفسه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، والجنة الدرع، قال من ثديهما إلى تراقيهما، يعني تغطي الصدر من الثدي إلى عظام الترقوة. قال فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت، يعني امتدت واتسعت، قال أو وفرت، يعني كملت، قال أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني كلما أنفق هذه الجنة يعني الدرع الذي من حديد يتسع ويتسع ويتسع، قال أو وفرت على جلدي حتى تخفي بنانه، يعني أطراف الأصابع يعني هكذا تتسع حتى تغطي يده وتخفي آثار أصابعه من اتساعها واكتمالها. قال وتعفو أثره، يعني وتمتد إلى الأسفل حتى تعفو أثره، يعني تستره حتى لا يظهر منه شيء. وإذا مشى يعني كأنها تمسح آثاره. قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. متفق عليه. فهذا مثل بديع في حال المنفق وحال البخيل في انشراح الصدر عند النفقة. يقول الخطابي رحمه الله الكريم إذا هم بالصدقة انشرح لها صدره وطابت نفسه. ولذلك تأمل كيف شبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما أنفق سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه، تغطي أطراف أصابعه وتعفو أثره، تمسح أثره إذا مشى من طولها واتساعها. وهذا مثل لانشراح صدره وطيب نفسه بالصدقة. وحقا الإخوة والله الذي ينفق ماله في سبيل الله، يقضي دين فلان، يكشف كربة فلان، يعالج فلانا، ويدخل السرور على فلان، الله تعالى يحسن إليه كما تحسن إلى عباده. أتظن أن الله تعالى لا يدخل الفرحة والسرور على قلبك وأنت قد أدخلت الفرحة والسرور على هؤلاء الناس؟ يمكن تكون صدقة تفرج بها هم بيت بأكمله، أسرة كاملة كانت في ضيق وفي ديون، والأولاد يمنعوا من التعليم مثلا بسبب الظروف المادية الصعبة، والوالد ما يجد مأوى لأولاده، وصاحب السكن يطالبهم بالإيجار ولا يستطيع السداد، فتأتي أن تفرج كربة هؤلاء، كيف تنشر الفرحة والسرور في هذا البيت؟ أتظن أن الله ما يدخل الفرح والسرور في نفسك وفي بيتك وعلى أهلك؟ هذا والله من أعظم أسباب السعادة في الدنيا. فتجد المتصدق دائما منشرح الصدر، أسعد الناس هذه الدنيا. لماذا؟ لأنه يدخل الفرحة والسرور في قلوب الناس. وهكذا مثله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إنه يعني كلما أنفق كأن هذه الجنة والدرع من حديد يتسع ويتسع حتى يغطي أطراف أصابع يديه ويغطي قدميه حتى تعفو أثره. وأيضا هذا إشارة إلى أن البركة في الصدقة يعني عظيمة، وفيها ستر لهذا العبد كما تستر هذه الجنة يعني جسم هذا العبد، وفيها تكفير لسيئاته كما يعني تمحو آثاره، وفيها صيانة له ودفع البلاء عنه لأنها جنة من حديد فتغطي جسده كله فلا يصاب بشيء، محفوظ بهذه الجنة. وهكذا الصدقة، تأمل كم في هذا المثل من الفوائد، من شراح الصدر، من البركة وكثرة الخير كما وفرت هذه الجنة من حديد، ومن يعني ستر العورة. وكذلك الله تعالى يستر المتصدق في الدنيا والآخرة، ومن الصيانة والحفظ ودفع البلاء، كل هذا يدخل في هذا المثل البديع. ثم العكس، قال وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع. قال الخطابي والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت وضاق صدره وانقبضت يداه. فهكذا مثل هذا الذي يعني عليه هذه الجبة أو الجنة من حديد، فتلتزق كل حلقة مكانها، يريد أن يوسعها فلا تتسع عليه. وهذا يعني من ضيق صدره والعياذ بالله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. قال: الفلو؟ قال: هو المهر، يعني الحصان الصغير. قال: كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. متفق عليه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أنت تتعامل مع ملك الملوك، مع رب العالمين، مع أكرم الأكرمين. قال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني بقيمة تمرة، صدق بدرهم، لا تستصغر هذه الصدقة، رب درهم سبق 1000 درهم. فقال: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، هذا شرط قبول الصدقة، أن تكون من كسب طيب، أما المال الحرام فلا يقبله الله تعالى. وذلك من كان عنده مال حرام يريد أن يتخلص منه، طبعا ما يحرقه ويتلفه لأنه مال يستفيد منه غيرك، لكن ما تنوي به الصدقة، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، تنوي أن تتخلص من هذا المال، تعطي فقير صاحب دين، لكن ما تنفقه على نفسك لأنه حرام عليك، وإذا انتقل إلى غيرك عن طريق العطية فهو له حلال وعليك حرام، لكن لا ترجو منه ثوابا لأنه ليس بصدقة، لأنه ليس بطيب، فأنت إنما تريد أن تتخلص منه حتى لا يكون وبالا عليك. هذا من كان عند مال حرام، من فوائد ربوية، من تجارة مختلطة فيها الحلال والحرام، يتخلص بشيء منها ويتصدق أيضا زيادة على هذا المال حتى يفوز بالأجور عند الله. تأمل كيف الله تعالى قال: ولا يقبل الله إلا الطيب. تأمل في كرم الله، فإن الله يقبلها بيمينه، هذا كما يليق بجلاله، يقبلها بيمينه، وهذا من صفات الله اللائق به سبحانه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وهذا يدل على كمال عناية الله تعالى بصدقة عبده. كيف الواحد منا إذا أراد أن يعتني بالشيء يأخذه بيده ويحفظه عنده ويهتم به، تأمل في كرم الله، مع أن الله تعالى غني عنا وغني عن صدقاتنا وأموالنا. قال: ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه. انظر كيف صاحب الخيل، يعني إذا ولدت أنثى الخيل بالمهر الصغير كيف يفرح به ويعتني به غاية الاعتناء، يعني الاعتناء بالخيل الصغير هذا يعني في عناية كبيرة، من إطعامه وتغسيله والعناية به. قال: كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. الله أكبر، تأتي يوم القيامة ترى حسنات من جبال، تقول: من أين لي هذا؟ أنا ما تصدقت بمال كثير، ما عندي ملايين ومليارات، لا، هذه الصدقة القليلة إذا كانت من كسب طيب، بنية خالصة، يعني امتلأ قلبك من الرحمة على عباد الله، فأنفقت ما عندك، رأيت مسكينا يعمل في الحر من العمال، فذهبت إلى الدكان واشتريت ماء باردا، أرويت ظمأ هؤلاء العمال، ما تدري كم يكتب الله لك من الأجور والحسنات. رأيت عام النظافة ينظف في الشارع، وقد أجهدته المشقة وأتعبه الحر، فأعطيت ناولته دراهم معدودة يشتري بها طعاما أو ماء، فما تدري كم يكتب لك من الأجر والثواب عند الله. لا تستصغر أي حسنة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وهنا تأمل كيف الله تعالى يربي هذه النفقة التي هي عدل تمرة، يعني بقيمة تمرة ما تساوي شيئا في حياة الناس، قال حتى تكون مثل الجبل. سبحانك ربنا ما أرحمك وما أكرمك، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يحفظ إخواننا المستضعفين، نسأل الله تعالى أن يحفظهم من فوقهم ومن تحت أرجلهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم في رجالهم ونسائهم وأطفالهم وشبابهم وشيوخهم، نسأل الله تعالى أن يكون لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.